العالم ظمأ إلى سقيا النور، وتشوق إلى ظل يأوي إليه، وقلب يبسط عليه رحماته ويدله على منافذ السماء. فقد انكسرت المصابيح وكثرت الحجب وتاهت الدروب عن صراط النور، فآن للروح أن تتدبر آية القلب الذي اصطفاه الله من العالمين للعالمين، فكساه من نوره وصنعه على عينه واختاره لرسالته وحلاه بكرامة الخلة في صحبة سيدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
إذا أوى القلب إلى الله عز وجل بالحب نظر إلى الدنيا نظر المستخدم لها الذي يجعلها مطية إلى مراد الله عز وجل، ولم ينظر إليها نظر المستخدم لها الذي تستخدمه وتجعله مطية لبهرجها وزينتها وزخرفها، فكأنك إذا جلست إليه تجد طعم الغبار في حلقك لانغماسه في طينها وغبارها، ولا تجد قلبه متعرفا إلى الله عز وجل. وأعظم الزاهدين هو من استتمت له محبة رب العالمين، وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه خليل رب العالمين، والخلة أعظم درجات المحبة، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، تسري المحبة شيئا فشيئا في الروح والقلب والنفس والفؤاد، وتكسو الجسد كله حتى لا يكون هنالك موضع لحظ نفس أو لأثرة أو لدنيا. بينما أولئك الذين حجبوا عن هذا المشهد العظيم فلم تنل قلوبهم ري المحبة، لا تجد فيها إلا إثار الحياة الدنيا التي تفنى وتطمحل وتتلاشى، ويعبرها الناس عبورا المسافرين على جسر يصلهم بين الدنيا والآخرة، فتجدهم يصدق عليهم قول رب العالمين: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي كلمة أبقى إشارة إلى أن هذه الدنيا مهما تعلق بها الإنسان فإنها سرعان ما تتلاشى، تفنى أو يفنى هو، فإنه وما يحب وما يحرص عليه سيزول عنه ويفارقه هو. بينما إذا كان الإنسان محبا لربه سبحانه وتعالى وضع الدنيا مواضعها، فتجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من تمام حبه الذي نبض بصدق في قلبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يضع الدنيا مواضعها، فيقول حتى في حديث: مالي وللدنيا، ويفارق سمته الذي اعتاده يوميا في زيارته بضعته الشريفة عليها السلام السيدة فاطمة رضي الله عنها، فكان كلما غدا أو راح صلى الله عليه وسلم يزور بيتها، فوجدها قد اتخذت ستارا عليه رقم يعني نقوش، فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يدخل إلى بيت ابنته. سبحان الله، بيوت آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا ينبغي لها أن يداخل قلوبها إلا حب الله والدار الآخرة، إلا حب الله عز وجل وحب الدار الآخرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فمجرد نقش وستار معلق على جدار لم يطق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذلك. لماذا؟ لأن بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تجعل الدنيا ميدان صيام وتجعل الآخرة يوم الفطر، كما قال أبو عبد الله بن قيم الجوزية رضوان الله عليه في ميميته المنيفة: فصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. والمحب دائما يكون منشغلا بحبيبه، منشغلا بما يوصله بحبيبه، فإذا جاءت الدنيا وعرضت له استخدمها وصرفها في مراضي الرب عز وجل. فتجد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقف من عال فينظر إلى الدنيا نظرة العابر الغريب، ينظر إليها هكذا: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا الدنيا قيلولة ثم انصراف إلى الآخرة. وكان يوصي حبيبه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني لا ينبغي للإنسان أن يسكن إلى الدنيا، وليس معنى هذا أن يكون الإنسان مصادما للحياة أو كارها للحياة، بل الحياة نعمة عظمى شريفة، نعمة عظمى شريفة جليلة، لكن ليس معنى ذلك أن ينغمس الإنسان في أتربة الدنيا وفي شهواتها وفي بهرجها. وتجد رب العالمين سبحانه وبحمده يربي هذا القلب الخليلي عليه الصلاة والسلام تربية الفطام عن الدنيا: فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فجعل ما في هذه الدنيا زهرة، وسرعان ما ينال هذه الزهرة ذبول واضمحلال وتساقط لأوراقها. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا مثل الحياة الدنيا: ماء يخالط تربة تنبت زهرا، سرعان ما يكون هشيما فتاتا لا قيمة له، والعاقل يأنف أن يتعلق بهذا السفساف. فإذا تعلق القلب بالمحل الأعلى بالرفيق الأعلى نظر إلى الدنيا نظرة الزهد. ولذلك تجد أن كرمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان كرما مفارقا للكرم الذي يكون عند الناس، كان يكون كرما سماويا فيكون أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وينفق نفقة من لا يخشى الفقر، وتكون الأموال والنفقات بين يديه صلى الله عليه وسلم كالكومة فلا يقوم حتى يصرفها في مصالح الناس، يتفقد الأرامل واليتامى والمساكين والضعفة والفقراء وينفق المال فيهم، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان لا يصبر على بقاء شيء من الدنيا عنده في البيت، لأنه يريد ما عند رب العالمين سبحانه وبحمده، لا يريد أن يكون كانزا للمال. ولو أراد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لسالت أودية مكة والمدينة وجبالها ذهبا وفضة إذا أراد صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ذلك مع أنه ما كان له إلا أن يصرفها في مراضي ربه الودود سبحانه وبحمده، ولكن استتمت له المحبة فنظر إلى الدنيا النظر الذي عبر عنه فقال: لو كانت الدنيا تسوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء، فهي أهون عند ربه سبحانه من جناح البعوضة، فكذلك هي عنده تكون محقورة مستخدمة ميدانا للعمل والصلة والبر والرحمة، لا ميدانا للانغماس في شهواتها وبهرجها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فإذا كان هذا تربية رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم لكي لا تشوش المحبة، فإن المحبة تأتي إليها الأهواء والأغراض فتشوشها وتضعفها، بينما إذا ما أجال العبد قلبه في النظر إلى أسماء رب العالمين وآثار هذه الأسماء في الكون وصفات رب العالمين سبحانه وبحمده فشغله جمال ربه عن متاع الدنيا ولعاعتها، ولا يتفكر فيها إلا ولا يسألها إلا من خالقها سبحانه وبحمده. وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرقب هذا الأمر في نفسه مراقبة شديدة، حتى إن حبه ليصيبه بالفزع إذا ما كان هنالك شيء من الدنيا في بيته. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العصر يوما فوجدوه بعد الصلاة فزعا، خرج كالفزع فدخل بيته ثم خرج، فرأى في وجوههم تساؤلا: يعني كيف، لماذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك؟ خرج سريعا كالفزع بعد الصلاة، فقال إني تذكرت تبرا يعني الذهب عندي فكرهت أن يبيت عندي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يفرقه في سبيل الله سبحانه وبحمده، يصل به ضعيفا، يجبر به قلبا، يراعي يتيما. ولذلك أوصاه رب العالمين سبحانه وبحمده في آيات كثيرة مكية: وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فربي على العطاء وعلى تصريف الدنيا وعلى الاستعلاء عنها لكي يكون الإنسان إنسانا بحق، فإن الدنيا ما دخلت قلبا إلا وأفسدته. قد قال شيخ الإسلام أبو عبد الله بن قيم الجوزية رضوان الله عليه: رعاية للقلوب التي ينبغي أن تكون محلا للخير والبركة والنور، فقال: ما دخلت الدنيا قلب عالم إلا قال على الله غير الحق ولا بد. هذا في العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ينبغي أن يضعوا الدنيا مواضعها، فإذا سألوها سألوها من رب العالمين سبحانه وبحمده، فلتكن ميلا أي ذا مال، ثريا، غنيا، لكن لا يشغلك هذا الإنعام عن رب العالمين سبحانه وبحمده، بل ينبغي أن تجعل المال مطيتك الفردوسية إلى رحاب رب العالمين سبحانه وبحمده، فتصل رحمك وتبر الناس وترحم الضعفة والمساكين والمرضى والمحتاجين وذوي الفاقة. ولذلك قال رب العالمين سبحانه وبحمده: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذه هي العقبة التي ينبغي للإنسان أن يجوزها، ولن يجوزها إلا باتساع صدره للرحمات، ولن تتسع نفسه بالرحمة حتى تكون الآخرة باسطة أنوارها وظلالها على قلبه. أما إذا جاءت الدنيا فاحتوشت القلب تختطفه فتجعله ذا أثرة. والإنسان ولابد أن يكون مؤثرا، فإما أن يؤثر الله عز وجل وإما أن يؤثر الدنيا، شاء أم أبى. فإنما لم يؤثر الله عز وجل بعمره وحياته فيكون رحيما ودودا مطيعا لله عز وجل، إذا تعثر قام، وإذا قعد وكسل استعان بالله عز وجل فجدد الحياة في قلبه لكي يصل إلى منزلة الحب، فهذا حياته الحياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عندما يقبل على رب العالمين تقبل عليه نفحات الجمال والقرب. ومن طالع جمال الرب عز وجل في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وبحمده، فإن هذا الجمال يشغله عن سفساف الصلصال. هذه الدنيا بأثقالها وأتربتها لا تكون محلا في قلبه، وإنما تكون في يده، كما قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رضوان الله عليه: أيكون الرجل زاهدا ومعه 100,000؟ قال: بل يكون زاهدا ومعه 1,000,000. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زاهدا، لا عن فقد ولكن عن زهد، يزهد متعاليا، يصرف الدنيا، يأتيه المال ويكون له الخمس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيصرفه في حاجات المسلمين ويؤثرهم على نفسه. وهذا الإيثار لا يتم إلا في قلب بسط الحب نوره فيه. فقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: نعم، يكون زاهدا ومعه 1,000,000، أن تكون الدنيا في يده ولا تكون في قلبه. وفي بعض الروايات: ألا يحزن إذا قلت، ولا يفرح أي فرح البطر إذا زادت، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، ألا إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فإذا ما كان الإنسان ينظر إلى الدنيا هذه النظرة بأن يجعلها في مواضعها، وألا يتبع نفسه هواها، وألا يكون مسابقا إلى إشباع غريزته وجسده لاقفا من ملاذ الدنيا، فإن هذه تكون حجبا. أما إذا أخذ حظه من اللذة الحلال المباحة من مطعم وملبس ومشرب وزواج، فإن ذلك يكون عونه في سيره إلى الله عز وجل، ويكون قلبه خاليا من الالتفات إلى الدنيا، كما قال بعض أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم: أشبعوا من يطلب العلم حتى لا تلتفت قلوبهم إلى الدنيا. فإذا كان القلب ملتفتا إلى الدنيا يكون محجوبا عن السير إلى الله عز وجل سير المحب. أما إذا كان القلب محبا لله عز وجل فإنه يكون محلا للرحمة، وصولا لنفسه، بارا بغيره، مطعما مؤثرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هؤلاء الذين أطعموا مع حبهم الطعام وحاجتهم إليه، كما قال رب العالمين في الأنصار الذين خفقت قلوبهم بالمحبة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم ضرورة محوجة. ما الذي يجعل الإنسان يؤثر غيره إلا أنه يؤثر مراضي الله عز وجل ويسبق إلى الله عز وجل. فعندما يسكن الحب في القلب تكون الدنيا مستخدمة لا مستخدمة. نسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا كلها بركة وعافية.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما رحمة للعالمين.